بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نحن الآن في أجواء يوم الغدير، يوم الولاية لعلي عليه السلام. في هذه الأجواء نتابع هذه الحلقة من حلقات برنامجنا، وهي تحت عنوان الإمام علي عليه السلام والموقف من الفتنة. ولابد لي من ملاحظة في بداية هذه الحلقة، يعني من توضيح صغير، وهي أننا لا نريد في هذه الحلقة أو في هذه العجالة أن نثير مكامن الحساسيات في التاريخ الإسلامي. فما سنعالجه في هذه الحلقة هو موقف علي عليه السلام من الفتنة، وليس مسألة الخلافة. ولكن بما أن الفتنة يعني في عهد علي عليه السلام اشتملت على أمور كثيرة وتحركت حول هذه المسألة، فسوف نحاول أن نثير موقف علي عليه السلام من الفتنة، لا من جهة إبراز حق علي عليه السلام في الخلافة، فالمسألة واضحة بالنسبة لنا، ولكن من جهة معرفة موقف علي عليه السلام من هذه الفتنة، ليكون ذلك بمثابة نبراس للعاملين في الحقل الإسلامي وفي واقعنا وفي غيره من الواقع. سمحت شيخ، في البداية أريد أن أسأل، هل هناك تعريفا إسلاميا أو حتى لغويا للفتنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بدوري أحب أن أهنئ جميع المسلمين والمؤمنين بذكرى يوم الولاية لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما أحرانا في هذه الأيام أن نطل على نهج البلاغة لنرشف من تعاليم علي عليه السلام، فإننا بذلك نكون حقا
نحتفل
بذكرى أمير المؤمنين أعظم احتفال، ونحيي ذكراه أحسن إحياء. الفتنة نعم لها تعريف لغوي وتعريف كما يقولون اصطلاحي إسلامي. فالتعريف اللغوي كما يقول جمع من اللغويين وعلى رأسهم الراغب الأصفهاني في كتابه المعروف بالمفردات، يقول: أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، فهي بهذا المعنى تحمل معنى الاختبار،
المعالجة،
إدخال الذهب إلى النار حتى تظهر جودته من رداءته،
امتحان،
امتحان والاختبار. واستعمل كما يقول في إدخال الإنسان النار، هذا الأصل المعنى اللغوي. وهذا المعنى اللغوي يعني يحمل في طياته أن الشيء يكون خافيا ويتجلى، ولذلك سوف نرى أنه في كل مفردات الفتنة التي سوف تأتي معنا يكون هناك ضبابية، يكون هناك خفاء، يكون هناك يعني غياب للحقائق وعدم اتضاح للحق من الباطل.
هذا يذكر بالآية القرآنية: فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا نعم آمنا وهم لا يفتنون.
واستعملت الفتنة في القرآن الكريم بمعاني عديدة كلها تلتقي حول هذا المعنى، يعني تلتقي في المعنى اللغوي الذي أشرت إليه، حتى أن الشيخ الصدوق من كبار علمائنا يقول أن الفتنة تستعمل على 10 أوجه، من جملتها الضلال، أنه الإنسان المفتتن الضال، يعني من جملتها الاختبار،
التمحيص
والاختبار، وهو قوله تعالى: وفتناك فتونا، أو قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمحصون. والمعنى الثالث يقول الحجة، على رأيه، ويستدل لذلك بقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فتنتهم يعني حجتهم، واستعملت بمعنى الشرك أو بمعنى يعني، وهي ويستدل ذلك بقوله تعالى: والفتنة أشد من القاتل، يعني فتنة الناس عن دينهم بحيث أن تحرفهم عن دينهم إلى الشرك، هذه معنى من معاني الفتنة، والفتنة أشد من القاتل. وقد تستعمل بالكفر: ألا في الفتنة سقطوا، بمعنى الكفر. ويقول أيضا: وتستعمل بمعنى الإحراق بالنار، ويستدل ذلك بقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوهم أو
كانوا سببا في
إحراقهم وتعذيبهم. والسابع يقول: تستعمل بمعنى العذاب، يوم هم على النار يفتنون. أو قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. والثامن القتل، ويستدل ذلك بقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والتاسع الصد، كقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يصدونك. والعاشر شدة المحنة، كقوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذه المعاني يمكن يعني روحها واحد وتلتقي بالمعنى اللغوي للفتنة، وهو أنه يكون هناك خفاء ويكون هناك فتن للشيء، بمعنى أنه يحصل نوع من الاختبار حتى تظهر جودة الشيء من رداءته. هذه يعني بعض المعاني التي ذكرت للفتنة. طبعا لأن الفتنة لها هذه الوجوه، لذلك نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا ويقول في نهج البلاغة أنه أنتم ما تستعينوا بالله من الفتن إذا أردتم الاستعانة، بل استعينوا بالله من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. ولذلك يقول: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة. فحتى مالنا فتنة، وحتى يعني فلا نستعذ بالله من أموالنا وأولادنا، نستعذ من بالله من شروري إذا كان يعني من مضلات الفتنة أن يؤدي بنا هذا المال وهذا الولد إلى الانحراف عن خط الإسلام. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك يقول علي أنه يعني تعالى يختبرهم بالأموال والأولاد. يعني هون خلينا نلاحظ كيف الإمام علي بيفسر الآية، لأنه الشريف الرضي يعلق بعدين أنه هذا من غريب ما سمع من علي في التفسير. يقول: ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه. وإن كان خب يتبين، قد واحد يشكل أنه الله يعني جاهل ويتبين، يقول: لا، وإن كان سبحانه وتعالى أعلم بهم من أنفسهم، ولكن الاختبار عند الله مش مثل الاختبار عندنا. يعني نحن الآن في حياتنا المعلم بيختبر تلامذته حتى يتبين له من هو الأقوى ومن هو الأفهم ومن هو الأذكى، لكن اختبار الله ليس لذلك. لماذا؟ يقول: وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، حتى يقلنا يوم القيامة أنه أنا أعاقبك على هذا الفعل وأثيبك على هذا الفعل. لأن بعضهم، هون يفسر الإمام معنى أموالكم وأولادكم فتنة، يقول: لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انثلام الحال، يعني يكره الخسران. وكما قلت يعقب الشريف الرضي أنه هذا من غريب ما سمع منه في التفسير، لأنه الآية كما هو معروف تفسير، كما هو المعروف في تفسيرها: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموالكم فتنة بمعنى أنها قد يعني المال يحرف الإنسان باعتبار أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أولادكم فتنة باعتبار أن الإنسان إذا جاءته الأولاد فربما ذلك يثبته عن القيام بواجباته من الجهاد وغيرها من الواجبات. لكن الإمام فسرها بتفسير آخر، يقول أموالكم فتنة باعتبار أنه قد إذا أتاك ذكر تحبه أكثر من الأنثى، والله ينهى عن ذلك، هي فتنة. أموالكم فتنة لأنه الناس تحب تثمير المال وتكره انثلام الحال كما قال عليه السلام.
نعم، يعني إذا كان الموقف التعريف للفتنة قد أصبح واضحا إلى حد بعيد، يعني منها ما يشتمل على معنى التمحيص ومنها ما يؤشر إلى النتائج التي سوف تصدر عنها، لا بأس إذا أمكن الإشارة إلى رأي علي، كيف يؤشر علي عليه السلام لنشوء الفتن، وهل هناك من علامات لهذه الفتن؟
يعني لعل أروع وأفضل من عرف الفتنة وبين خصوصياتها وعلاماتها وأمير المؤمنين، لأنه في حياته عاش الفتن من بداية حياته وإلى إلى 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 يوم استشهاده في مسجد الكوفة،
تجربة فريدة.
ولذلك عندما تأتي إلى توصيفه لمناشئ الفتنة، كيف تنشأ الفتنة ولماذا تحصل، يقول في وصف رائع، يقول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. كيف تحصل الفتنة؟ عندما تتبع الأهواء ويترك دين الله،
الأمزجة.
لأن الهوى قد يتبعه الإنسان ويجعله مقابل الله سبحانه وتعالى، ولهذا فرعون اتبع هواه، صار هواه هو ربه وهو محركه وهو مديره. فأول خطوة باتجاه الفتنة أن يتبع الإنسان هواه، أول خطوة يكون وضع رجله في أول خطوة في مسار الفتنة اتباع الهوى. بعد وابتداع الأحكام، أن تبتدع أحكام على خلاف دين الله سبحانه وتعالى، وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله. بعد ويتولى عليها رجالا على غير دين الله، يعني يتبع بعض الناس ويتولون بعض الرجال لكن لا على دين الله، لا على أساس خط الله،
على أساس أنهم أمراء،
على أساس الحكام، أنهم مصالحهم مع هؤلاء الناس، على أساس أنهم هؤلاء لهم الغلبة والقوة أو غير ذلك من الأسس، لا على أساس دين الله. فلو أن، هون يكمل الإمام، وهذا توصيف رائع للفتنة، كيف أنه يغيب، هذا الإشارة التي ذكرناها، أن الفتنة يغيب فيها الحق ويضيع ويمتزج بالباطل. يقول فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، يعني لو أنه الباطل لم يكن فيه شوب الحق وممزوجا بالحق لما خفي الباطل على أحد ولا كانت الناس اجتنبته.
وهنا مسؤولية العاملين في إظهار الباطل،
هي إن شاء الله سنأتي على هذه النقطة. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، ولو أن الحق خلص من الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. هذا النص الرائع لأمير المؤمنين يبين فيه أولا أن بدء وقوع الفتن اتباع الهوى وابتداع الأحكام، هذا واحد، ومخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا يبين أن طبيعة الفتنة هي الضبابية، وأنه يمتزج الحق بالباطل، يمزج الباطل بشيء من الحق، هذا طبيعة الفتنة. فهذه يعني أول ما تلاحظ، يعني يلاحظها الإنسان في مبدأ نشوء الفتنة.
يعني فينا نلخص قليلا أن من علامات الفتنة أن يمزج الحق والباطل،
هذه إحدى العلامات،
إحدى العلامات،
ولها علامات أخرى.
نعم، ولكن هي أحد إحدى العلامات، والتي يمكن أن يقع فيها خاصة العامة ومن لا يبحث ولا يدقق، كما في الكثير من الأمور التي عايشها علي ونعيشها الآن. سمحت شيخ، يعني إذا أريد أن نرجع قليلا إلى الموقف الإسلامي من الفتنة، فنحن نعرف أن الفتن كثرت كما أشرتم يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفتنة الأولى يعني البارزة بعد كانت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتو، يعني كانت الفتنة التي يعني نتائجها تكاثرت وامتدت في الواقع الإسلامي في موضوع الخلافة أو في غيره. نريد هنا إذا أمكن أن نتوقف عند موقف علي عليه السلام من هذه الفتنة.
جيد، يعني قبل أن أجيب على هذه النقطة أريد أن أذكر بعض الخصائص الأخرى والعلامات الأخرى ثم ندخل في هذا الموضوع حتى يكون الحديث موضوعي. أشرنا إلى أن أهم علامات بروز الفتنة عند علي كيف شخصها، وأنها أهواء تتبع وأحكام تبتدع. في خصوصية أخرى يشير فيها أمير المؤمنين للفتن ويبين علامة أخرى للفتنة، وكيف أن الفتنة تبدأ خفية ثم تشتد ضراوتها بحيث تأخذ الأمة تتخبط في هذه الفتنة. يقول وهو يحذر من الفتن المقبلة، يقول: ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا. يعني عم ينبه العرب أنه أنتم أغراض بلايا،
مادة
للبلاء والافتتان. قد اقتربت أغراض بلايا، قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة. جدا رائع، سكرات النعمة، لأن الإنسان إذا أنعم عليه الله ونسى الله فيسكر، فالنعمة تذهله عن الله سبحانه وتعالى ويبطر.
أو أن علي عليه السلام يؤشر إلى أن السكرات يعني هي آخر النعم، يعني لأن سكرات الموت تكون يعني في يعني أو تؤشر.
فاتقوا سكرات النعمة، إشارة إلى يعني لأن النعمة أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، بس يشوف نفسه استغنى فينسى الله ويأخذ يبطر فيشعر فكأنه يعيش بحالة من السكر، ويأخذ لا يراعي حقا لله ولا حقا للناس. فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة، يعني دواهي النقمة، النقمة الإلهية. وتثبتوا في قتام العشوة أو العشوة، يعني قتام يعني ظلمة وغبار. العشوة وهو من يقول فلان أعشى، يعني مبتلى في بصره، يعني عم يقول تثبتوا أن تركبوا الأمر على غير هدى وعلى غير بيان.
يذكرني ذلك بكلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. فأن تتثبت في الظلمة أن تأخذ أن تسير من وفي وحي القرآن.
أحسن. وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة، هذا محل الشاهد، تثبتوا عند اعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها وظهور كمينها، يعني أول ما بتبرز، وانتصاب قطبها ومدار رحاها. يقول تبدأ في مدارج خفية، يعني تكون في بدايتها خفية، ولكن إلى أين تصل؟ وتؤول إلى فظاعة جلية.
يعني ما أروع هذا التشبيه، كأن علي عليه السلام يؤشر إلى كأنها يعني كأنها امرأة، كأنها إنسان،
يصفها كأنما هي إنسان. كيف تقول إلى فظاعة جلية؟ شبابها، يقول شبابها يعني بدايتها، كشباب الغلام، يعني كبدايات الغلام في بالعنفوان والقوة. وآثارها كآثار السلام، يقولون السلام هي الحجارة الصم التي آثارها هي اللدم والطعن وال يعني الألم والرض على الذي يبرز على البدن. فنقرأ يعني في هاي الخطبة وهي طويلة وصف جدا رائع، لأنه كيف أن الفتنة تبدأ خفية ثم تؤول إلى فظاعة جلية. يقول عليه السلام في مقطع آخر من نفس هذه الخطبة، يقول: قد اضطرب معقود الحبل وعمي وجه الأمر، تغيض فيها الحكمة. هي خصوصية جدا مهمة للفتنة، تغيض يعني تغور، لا تبين، تغور فيها الحكمة
طبعا، لأنها يؤخذ من الحق ضغط ومن الباطل ضغط.
وتنطق فيها الظلمة، يعني الذين ينطقون هم الظالمين، أما الحكماء فيكونوا لا يسمع لهم، تغيظ فيها الحكمة وتنطق فيها الظلمة، وتدق أهل البدو بمسحلها وترضهم بكلكلها، يضيع في غبارها الوحدان، يعني الأفراد المتفردون يضيعون في غبار الفتنة، ويهلك في طريقها الركبان، ترد بمر القضاء وتحلب عبيط الدماء، وتسلم منار الدين، يعني علامات الدين والعلماء تسلمهم، تسلم منارات الدين، وتنفض عقد اليقين. بعد يهرب منها الأكياس،
أصحاب العقول
والدين يتهون من الفتنة، يهرب منها الأكياس ويدبرها الأرجاس، يعني الذين يكونون حطبها والذين هم يحركونهم الأرجاس. هذه خطبة أيضا أخرى مهم جدا، يعني النقاط اللي أشارها كيف أنه كيف تكون وظيفتنا في الفتنة، هاي سوف أتي وأشير إليها أكثر،
وهي علامات مهمة جدا ليس لواقع علي عليه السلام بل أيضا لواقعنا الآن.
وجيد جميل جدا توصيفها الفتنة، لأن الفتنة سواء كانت في الفتنة فتنة يعني تأتي في كل الأزمان. وفي نص ثالث أيضا أتوقف عنده لأنه مهم جدا ويؤشر إلى بعض العلامات المهمة للفتنة. يقول عليه السلام: أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي، ولا يستهوينكم عصياني، ولا تتراموا بالأبصار، يعني ما تتغامزوا، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن الذي أنبئكم به عن النبي، يعني أنا مش من عندي عم بحكي، هذا تعليم من رسول الله، فقد علمني ألف باب من العلم، إن الذي أنبئكم به عن النبي الأمي صلى الله عليه وآله ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، لكأني أنظر إلى ظليل. هذه من الخطب التي تنبأ فيها بفتن بعض فتن بني أمية.
لا.
لكأني أنظر إلى ظليل قد نعق بالشام. وقيل أنه هذا إشارة إلى أحد الخلفاء هشام بن عبد الملك، قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان، يعني وصلت راياته إلى ضواحي الكوفة، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثقلت في الأرض وطأته عضت الفتنة أبناءها بأنيابها. عضت الفتنة أبناءها بأنيابها، وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها. هون ما يعني وقفني في هذا التعبير أني أنه عضت الفتنة أبناءها، أن بعض الفتن تأكل حتى أهلها.
نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة،
تشمل الأمة كلها.
تعم.
هذه من خصوصيات الفتنة، ولعلها من السنن الإلهية أن البلاء الذي قد يكون بصورة فتنة إذا نزل عم ويشمل حتى أطهر الناس ويشمل حتى أرجس الناس.
يعني كيف بكم إذا صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، عند ذلك يدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
هذه أيضا خصوصية أخرى، يعني أو لعله إذا أردنا أن نحصيها صارت أكثر من 4 أو 5 خصوصيات. هناك خصوصية أخرى مهمة جدا أيضا يصفها أمير المؤمنين وعلامة أخرى للفتنة، يقول فيها: إن الفتن إذا أقبلت
شبهت.
جدا نص رائع ووصف جميل، ويعني كما يقول هذا أحد يعني الأشخاص وهو الشعبي عندما يتكلم عن أمير المؤمنين، يقول: تكلم بكلمات ارتجلهن ارتجالا، فقأن عيون البلاغة وأيتمن جواهر الحكمة، وقطعن جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن.
رائع.
ويذكر هو بعض الأمثلة على ذلك. هاي المقطع يقول:
إذا أقبلت شبه.
إذا أقبلت أول تشبه، تقع الناس في شبهة، في حيرة، لأن الفتنة من كما قلنا أكثر من مرة قبل قليل أنها توقع أهلها في شبهة وحيرة،
لأنها تمزج الحق
والباطل. ولذلك سميت كما هو نفس الإمام عليه السلام يقول: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فالفتنة إذا أقبلت شبهت، ولكن إذا أجبرت وانتهت
نبهت.
يعني انتبه الناس وأخذوا العبرة. ولذلك علينا أن نكون في الفتنة جد حريصين حتى لا نقع في مزالقها. ويضيف الإمام وإذا أدبرت نبهت ينكرن مقبلات، يعني يجهلن، ما حدا بيعرف أنه سقط في الفتنة أول وروده بها،
يعني يصدق بعض الأخبار حتى بصرف النظر عن مصادرها، أو حتى يثق ببعض المصادر التي تأتي إليه وأنها مصادر عليا مثلا، فيأخذ بهذه المصادر دون أن يتثبت من نفس النص.
ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات، بس تدبر الفتنة بيعرف أصحابها ماذا فعلوا، يحمن حوم الرياح يصبن بلدا ويخطئن آخر. يعني الفتن تحوم حوم الرياح، كيف أن الرياح تدور تصيب بعض البلدان وتترك آخر، كذلك الفتنة فربما أصابت قوما وتركت آخرين. يعني هذه بعض علامات،
يعني ما أريد أن أقاطع، ولكن علي عليه السلام أشار إلى بعض الأسلحة في مواجهة الفتنة، يمكن ليس في مورد ذكرها الآن، ولكن ولو سريعا في كيفية قبول الخبر، عندما قال عليه السلام اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. ولكن إذا أمكن سماحة الشيخ أن نعود إلى ما أشرنا إليه من موضوع الفتنة التي بدأت، طبعا لأن هذه الفتنة يعني أغرقت الواقع الإسلامي فيما بعد في مشاكل متعددة، وكانت سببا في يمكن إحباط المسلمين أو في عدم وصولهم إلى الهدف الإسلامي السامي. الفتنة التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان علي عليه السلام يغسل الرسول ويهيئ كفنه ثم يدفنه، وإذا بالإمام يعود، وإذا السقيفة كانت قد وقعت واختار الناس أبا بكر، ومن هناك طبعا نحن نعرف حسب نصوص نهج البلاغة ونصوص أخرى أن علي عليه السلام رفض المبايعة. كيف يمكن أن نشير إلى موقف علي عليه السلام من إذا صحت اصطلاح الفتنة على هذه الواقعة؟
يعني عندما نتحدث عن الموقف في الفتنة فلا بد أن نفرق بين الفتن، لأنه كما عرفنا أن الفتنة تطلق بعدة مصطلحات وعدة معاني، ومن هنا كل معنى ربما يكون له موقف، فرب فتنة يكون الموقف فيها أن تناصر أن يكون لك موقف، ورب فتنة يكون الموقف فيها وعدم الموقف.
نعم.
يعني على العكس تماما،
يعني هو كما يقول علي عليه السلام وطفقت أرتائي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يعني على فتنة عمياء، معناته أنه يؤشر إلى أنها فتنة.
نعم. فأمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتلى بفتن عديدة، إحدى أهم الفتن والمحن هي محنة سلب حقه كما نعتقد، وبينما كان مشغولا بتكفين النبي وأنه كان يلي أموره، وإذا تم الأمر في السقيفة ونصب الخليفة الأول أبو بكر خليفة على المسلمين، وعلي الذي كان يعتقد معه الكثير من المسلمين أنه صاحب الحق لأن رسول الله نصبه لذلك، ورسول الله أرشد إليه من بداية الدعوة الإسلامية، وليس آخر يعني الإشارات النبوية في يوم الغدير الذي نحن نعيش في أجوائه، بل حتى بعد يوم الغدير نلاحظ أن النبي في قضية عندما كان على الفراش وقال ائتوني بقلم ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، حتى في هذه الحالة ربما ولعل الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يشير إلى موضوع الخلافة، لأنه ما معنى هذا ائتوني بقلم أكتب لكم كتاب لن تضلوا، هو بيّن كل الدين وكل شيء لن تضلوا، وذلك ربما يكون فيه أيضا إشارة إلى ما جاء في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا،
كتاب الله فأفاق وعطرة
أهل بيتي. فأفاق علي والأمة قد بايعت غيره، وأعطت الحق لغير صاحبه وبايعت غير صاحب الحق، فماذا كان موقف علي في هذه الفتنة التي عبرت عنها حتى الزهراء في بعض خطبها عندما قالت لهم: بدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. عندما تقول لهم يعني أنتم بادرتم إلى انتخاب خليفة للرسول خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإلى آخر الآية. فهذه الفتنة كيف وقف منها علي؟ وقف منها كما جاء في أشرتم لذلك في الخطبة الشقشقية: وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على تقية عمياء، فرأيت أن الصبر على هذا أحشى. بدوا أمسك، فأمسكت يدي. في بداية الأمر أمسك لأنه صاحب الحق ويريد أن يفهم الناس أن الحق له، وأن ما جرى كان انقلاب على تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأمسك يده وأخذ يبين ظلامته في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة من النصوص التي تشير إلى أنه صاحب الحق، وأنه أرى تراثي نهبا،
على أن عليك أنا في غاية الأدب عندما عبر عن هذه المسألة.
طبعا، ولكن عندما وصل الأمر عند علي عليه السلام أنه دار الأمر بين خلافته وبين الإسلام وبين وحدة المسلمين، فرأيت أن الصبر على هات أحجى، فصبرت وفي العين قضى. في الخطبة الأخرى التي يشير بها إلى هذه الواقعة يقول: فأمسكت يدي عندما أنا رأيت فلان الناس يعني ينثالون على فلان يبايعونه، أنا أمسكت يدي لأنه أريد أن أحتج. ولكن فلما رأيت حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام فخشيت.
يريدون محق
دين محمد. فوصلت المسألة إلى الدين، فإذا دار الأمر بين حق الشخص في الخلافة وبين دين الرسول فيقول: يريدون محق دين محمد، فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون به المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم هذه التي إنما هي متاع أيام قلائل.
يزول منها ما زال كما زال السراب أو كما ينقشع السحاب. فانهضت في هذه الأحداث والتلك حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتناهنا.
فإذا الإمام سكت لمصلحة الإسلام، وهي من أعظم المواقف البطولية لعلي. هذه الموقف من أعظم المواقف البطولية، أهم من مواقفه البطولية في الحروب، لأنه رأى أنه أن يقدم يتنازل عن حقه وهو يرى أن وجوده في على رأس الأمة فيه الخيرات الكبيرة للأمة الإسلامية، ولكن مع ذلك عندما دار الأمر بين حقه الشخصي وما أحرانا هنا أن نتعلم من علي. أحيانا يقف الكثيرون منا حتى من الدعاة عند قضايا شخصية تافهة ويعطلون الدين، لأنهم هم يريدون أن يكونوا، إما أن أكون أنا حتى في التبليغ، إما أن أبلغ أنا أو لا تبليغ. يعني ليس المهم أن يحصل التبليغ، المهم أن يحصل أن أبلغ أنا مثلا. هي كارثة، هذه لا تنسجم مع عقلية علي إطلاقا. علي تنازل عن، مش تنازل يعني بمعنى أنه علي سكت عن حقه، مع أنه الحق الواضح بنص القرآن ونص الرسول،
هو تنازل للإسلام
لمصلحة الإسلام.
يعني أنا يذكرني ذلك بموقف علي عليه السلام يعني في هذه الفتنة، عندما جاءه أبو سفيان وقال يعني مخاطبا، وقف أمام منزل علي عليه السلام كما في بعض الروايات، وقال مخاطبا: أين الأذلان علي والعباس؟ أيتولى هذا الأمر ضئيل تيم؟ وكيف كان رد علي عليه السلام عندما قال له: يا أبا سفيان، ما زلت تكيد للإسلام وأهله؟ يعني وخرج أبو سفيان يعني وهو ينشد شعرا يقول: ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد.
يعني روعة هذا المثل الذي هذه القضية التي تنقلونها، أن علي يؤسس لمنطق العدل والحق، ولا يريد أن يستعين للحصول على حقه إلا بالوسائل الخيرة. إذا كان وصول علي لحقه عبر أبي سفيان فهو لا يريده، يريد أن يصل ويستلم حقه لكن عبر الوسائل النظيفة وليست الوسائل القذرة. وأكثر من ذلك، أكثر من هذا، ليس فقط علي سكت لأجل مصلحة الإسلام، بل أخذ يمد يده للقوم ويعين، يعينهم بالرأي والمشورة،
وينصح
عمر وينصح أبو بكر، وقد قدر له الرجلان ذلك في أكثر من كلمة صدرت عنهما: ما كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر.
أقبلوني فلست بخيركم. الخليفة الأول
ينصح الخليفة الثاني بأنه لا تشخص لحرب المجوس، فأنت أصل العرب بهذا المعنى كما جاء في نهج البلاغة، إن العجم إن يطلعوا عليك يقولون هذا أصل العرب، إن قتلتوه استرحتم،
فكن
قطبا واستدر الرحب العرب. ومكان القيم من الأمر مكان النظام من الخرز، من تعبير أن القائد مكانه مكان الخيط الذي يجمع الخرز في السبحة، فإذا انقطع النظام تفرق الخرز.
فكان علي يقصد من هذا، يعني لنوضح المسألة، يقصد من هذا أن الخليفة الثاني أن عليه أن يبقى في منطقة الوسط من الخلافة الإسلامية، وأن لا يتقدم إلى الحرب، لأن لا سمح الله إذا أصابه شيء فإن
حتى لا يتشتت المسلمون
والدولة الإسلامية.
فالإمام ليس فقط كما قلت يعني سكت، بل شارك بالرأي وبالنصيحة. هذا درس عظيم لنا كيف نواجه أمثال هذه الفتن. قلت الفتنة هنا ليس بمعنى أن الأمر غير واضح وأنه عدم الوضوح، لا، وكما يذكر ابن أبي الحديد في أحد نصوصه يقول أنه، وهو يشير إلى هذه القضية، يقول: أيام الفتنة هي أيام الخصومة بين رئيسين ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة، كفتنة عبد الملك وابن الزبير، وفتنة مروان والضحاك، وفتنة الحجاج وابن الأشعث. وأما إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجمل وصفين. وهذه النقطة الثانية التي
يعني هو هذا يدخلنا كما يعني يعيدنا إلى الوراء في موضوع الحديث عن أنواع الفتن.
نعم.
يعني هناك فتن تحدث عليه السلام عن ضرورة أخذ الموقف والمبادرة إلى الموقف منها.
نعم.
وهناك فتن تحدث عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلم. وكأن عليه السلام يؤشر إلى أن موقف الحق في الفتنة التي هناك أصحاب حق فيها لابد للإنسان أن يقف ويدافع عن الحق.
نعم. وزيادة في توضيح النقطة نقول: الفتنة ربما تكون في حالة معركة مثلا وقتال بين فئتين، هنا إما أن يكون أحد الطرفين على الحق والآخر على الباطل، هذه فتنة بين المسلمين بين المؤمنين، لكن هنا ماذا يكون الموقف؟ يجب أن يكون الموقف أن نقف مع صاحب الحق، وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصلحوا
بين أخويكم، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنا الموقف في الفتنة يكون بالوقوف إلى جانب الحق، لكن رب أحيانا يكون كلا الطرفين من أصحاب الباطل مثلا. هنا ماذا يكون؟ كما يقول ابن أبي الحديد، هاي الذي أشار لها، أن يكون فرقتين ضالتين، هنا يكون الموقف: كن في الفتنة كابن اللبون،
بمعنى أن لا يتشتت الحق في الدفاع عن أحد الباطلين، لا تتشتت قوة الحق.
أو إما أن يكون كلاهما ضالين بحيث يكون الوقوف جانبا، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، لا يستخدم. أو أحيانا نفترض أنه هناك حق لكنه غير واضح، فئتين تتقاتلان، نفرض أن مع إحداهما الحق لكن لم نشخص الحق، علينا بداية، يعني عندنا وسائل لمعرفة الحق من الباطل، لكن إذا أغامت المحجة ولم تتضح فهنا يأتي الموقف أيضا: كن في الفتنة كابن اللبون، ولا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. طبيعي أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا أنه بداية لابد أن تفتشوا عن الحق لتنصروا الحق، وتقفوا إلى جانب المظلوم ضد الظالم. الميزان ما هو؟ لا بأس أن نتوقف عند هذه النقطة. يعني في تشخيص الحق عند علي في نهج البلاغة نلاحظ أنه وضع عدة ضوابط وموازين لتشخيص الحق من الباطل. أحد هذه الموازين أنه معرفة الحق بالحق وليست بالرجال.
نعم صحيح.
هذا ميزان جدا مهم، أنه لا تنظر إلى كثرة الرجال، تقول هذا الإنسان كل الأمة واقفة ضده، هذا مش ميزان.
نعم.
أبدا.
إن الحق والباطل لا يعرف هذا أقدار الرجال. اعرف الحق تعرف أهله.
قيل، أذكر نفس النص يقول، نعم، قيل إن الحارث بن حوط أتاه فقال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة، يعني معقول أصحاب الجمل وفيهم من فيهم أم المؤمنين ومن الصحابة ومن طلحة والزبير على ضلالة؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت فضعت تهت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، يعني بدك تعرف بالأول الحق فتعرف من هو مع الحق، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل، يعني أنا بعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر معروف كان من الأشخاص الذين اعتزلوا أيام الفتنة، لكن ماذا أجابه عليه؟ فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل، والمؤمن مسؤول أن ينصر الحق ويخذل الباطل، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ما بيصير أنه نوقف بين الحق والباطل، ما في حياد.
أنه أضعف الحق عندما يعني هناك
عندما
قوة،
أضعف الحق عندما لم يخذلوا الباطل،
عندما جمدوا قوتهم،
عندما لم يخذلوا الباطل،
نعم،
ويستعملوا قوتهم في خذلان الباطل. ويقول عليه السلام للحارث الهمداني: وإنك امرؤ ملبوس عليك، إن دين الله لا يعرف بالرجال، فاعرف الحق تعرف أهله. وفي كلمة ثالثة أيضا له: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. هون بمعرفة الضد، لأنه بين الحق والباطل قلنا ما في شق ثالث، فإذا عرفت الحق فقد عرفته، وإذا عرفت الباطل فقد عرفت الحق أيضا.
نعم، يعني هنا يعني وما أشبه اليوم بالأمس، يعني الآن يمكن يكون السؤال الطبيعي عند هذا التوصيف، أنت تقول أن الميزان أن نتثبت، أن علي عليه السلام يحدد الميزان أن نتثبت بعيدا عن الرجال. قد يأتي قائل فيقول يعني على نسق ما نراه في هذه الأيام أو ما راه علي عليه السلام، أن الذين يثيرون الفتن في بعض الأحيان أو الذين يسيرون في ركب الفتن أشخاص من مصادر عليا، من مواقع دينية وغير دينية، فكيف السبيل إلى التثبت؟ فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، كيف السبيل لتشخيص الفتنة ومن حركها ومن يسير في ركبها؟
السبيل كما قلت، أولا هؤلاء أصحاب الجمل كانوا أيضا من أصحاب رسول الله وفي مواقع عليا. الإمام عليه السلام يقول: أعرف الحق تعرف أهله، هذا واحد، بدك تعرف الحق، والحق لا يعرف بالرجال ولا بالشعارات. يعني الإمام علي مشكلته مع الخوارج ماذا؟ عندما قالوا لا حكم إلا لله ماذا علق؟
ولا بالفتاوى في بعض الأحيان، نعم،
ماذا علق أمير المؤمنين عندما قالوا لا حكم إلا لله؟ علق: كلمة حق يراد بها باطل. فإذا الحق مش بالرجال يعرف، هذا واحد، ولا بالشعار، تعرف ماذا خلف الشعار، من يحرك هذا الشعار وماذا يقصد.
نعم، هذا اثنين. أذكر كلمة لسماحة الشيخ محمد بدر شمس الدين رحمه الله، يقول أن علي قتل تحت أقدس شعار.
أحسن.
وهو هذه الكلمة التي أشرتم إليها.
وبعد الميزان الآخر معرفة الحق بالمعاينة لا بالسماع. أمير المؤمنين يقول: أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. هذا ميزان، هذا ضابط.
نعم.
فإذا ما تقول فتني تقعد ببيتك، عليك أن تتثبت تعرف الحق، هذا أولا، والحق كما قلنا لا يعرف لا بالرجال ولا بالشعارات. ثانيا لا تقول سمعت،
لا،
قل قرأت، قل رأيت بعيني. ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عن معنى ذلك، شو يعني بين الحق والباطل أربع أصابع؟ فوضع يده بين أذنه وعينه، بين طرف العين وبداية الأذن أربع أصابع، وقال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. هذا ميزان آخر. الميزان الثالث الذي يضعه أمير المؤمنين اتباع القرآن والسنة والعطرة. هذا ميزان آخر لمعرفة الحق. فعلينا عندما تغم علينا الأمور ويصبح هناك نعيش في جو من الضبابية أن نلتمس هذه الموازين، أن نرجع إلى الكتاب والعطرة. يقول عليه السلام: وبينكم عطرة نبيكم وهم أزمة الحق.
بيدهم زمام
بيدهم زمام الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق. وفي نص آخر يقول وخلف فينا راية الحق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلف راية الحق، من تقدمها مرق يكون مارق عن الدين، ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق. وهذه إشارة إلى الحديث المعروف إني تارك فيكم حديث ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعطرة أهل بيتي، يعصمان الأمة من الضلالة. ويعني من هنا يعني نجد نأتي إلى علي عليه السلام، فقد كان الحق، يعني كل ما حصل من أمواج الفتن في زمن أمير المؤمنين لابد أن يكون هو الحق لأنه المعصوم، وقد قالها رسول الله علي مع الحق والحق مع علي لا يفترقان. يعني طبعا هذا المنطق ربما كان علي لا يستطيع أن يستعمله ليفهم أنه يدافع عن نفسه، لكن نحن الذين قرأنا عليا وقرأنا نصوص القرآن ونصوص النبي بحق عليه لابد أن نقول عندما ندرس تلك المرحلة لابد أن نجعل علي ميزان الحق.
نعم.
علي مع الحق والحق مع علي. وقد قال والله، يعني في أحد يقسم يقول وأيم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته.
وهو في هذه التجارب الرائعة قد بقر الباطل حقيقة ووصلت إلينا، وصل إلينا الحق واستطعنا أن نكشف. ولكن أنا سماحة الشيخ أريد أن أتوقف عند مسألة حرص علي عليه السلام على الوحدة داخل الصف الإسلامي، وهي المسألة التي أشرتم إليها وقلتم بأننا قد نصيب الإسلام، نذكر الإسلام في بعض الأحيان لأجل مسألة تفصيلة من التفاصيل، ولكن علي عليه السلام بقي مع الوحدة حتى قال، يعني ما معناه الداعي إلى الفتنة اقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه، ودعا إلى لزوم الجماعة وعمل بقول النبي عليه السلام إياكم والحالقة، قالوا هل حالقة شعر؟ قال حالقة الدين. وحتى يعني قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الفتنة نائمة لعن الله على من أو لعن الله من أيقظها. فقال عليه السلام لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين. السؤال البديهي الذي يطرح هنا سماحة الشيخ، هل يبلغ الحرص عند المسؤول عن الأمة الذي هو بمستوى علي عليه السلام أن يضحي بحقه الشخصي الذي يمثل حقا عاما على الأمة، ليس حقه الشخصي بالمعنى الذاتي، يعني هو حق ونص منصوص عليه كما نقول من الله سبحانه وتعالى، هل يبلغ هذا الحرص أن يضحي بهذا الحق الشخصي في سبيل إدارة أمور المسلمين؟
يعني هي قيمة علي تكمن هنا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوازن.
لا أنا ما أريد أن أقوله، أن البعض يقول لو كان هذا الحق حقا من الله سبحانه وتعالى فما عليه إلا أن يقاتل حتى لو حدث ما حدث.
الجواب أن أمير المؤمنين عليه السلام يوازن في مورد التزاحم. الحق حقه، ولكن دار الأمر عند علي بين أن يحفظ ويراعي حق ويتحفظ على حقه وبين وحدة الأمة الإسلامية. وكان عليه السلام يجد أن وحدة الأمة والعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهم بالنسبة إليه من استلامه لمنصب الخلافة، لأن تسلم الخلافة ماذا يراد منه؟ أوليس إحقاق الحق؟ أوليس في أكثر من كلمة كان يقول إن دنياكم عندي هذه أهون من عفطة عنز؟ أوليس كان يقول لابن عباس عندما يأتي ويحدثه عن يجده يصلح نعله فيقول له إننا أحوج إليك في إصلاح أمرنا من إصلاح
نعلي؟ يقول ابن عباس فنبذ إلي النعل وقال ماذا تساوي نعلي هذه؟ فقلت يا أمير المؤمنين، ابن عباس يقول فقلت يا أمير المؤمنين إنها نعل بالي لا تساوي شيئا
كسرة درهم.
نعم. فقال إن والله أما والله إنها أحب إلي من إمرتكم هذه إلا
أن أقيم حقا
أو أدفع باطل
فقيمة الخلافة عند علي والزعامة أن
يقيم الحق.
أن يقيم الحق. فإذا كانت الأمة قد تولت عنه ومنعته من إقامة الحق، فحينئذ كان يرى أن الجهاد في سبيل استعادة حقه فيه من المفاسد على الإسلام والأمة الإسلامية أكثر من المصالح التي سوف تبقى وتتحقق للأمة لو حفظت وحدتها حتى ولو كانت تحت راية وحكم غير حكم أمير المؤمنين عليه عليه أفضل السلام. ومن هنا يقول: أيها الناس، فإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليتجرأ عليها غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كذبها. يعني كيف فقأ عين الفتنة؟
بعد أن اضطرب ظلامها.
أحسنت. واشتد كذبها يعني استعرت الفتنة،
استعر داءها.
فقأ عين الفتنة في بعد ما قلنا من ما حصل في السقيفة وحصلت البيعة لغيره وفوجئ علي بالأمر عليه السلام. فقأ عين الفتنة عندما سكت عن كل المرارات التي والظلامات التي تعرض لها هو وزوجته وبيته، سكت عن كل ذلك حرصا على الإسلام،
لأن الإسلام أهم أقدس من الأشخاص.
علي عليه السلام هو علامة ودليل على الإسلام. وفقأ عين الفتنة أيضا ولكن بطريقة أخرى في كل حروبه فيما بعد، في الجمل، في حرب الجمل صفين، وفي حرب صفين، وفي حرب الخوارج، في كل وأسس يعني قيمة الإمام علي عليه السلام في هذه الحروب الثلاثة الأخيرة أنه أسس وأعطى منهاجا لم يعرف إلا من علي،
يعني
كيفية التعامل مع الفتن الداخلية
داخل الواقع الإسلامي،
داخل الواقع الإسلامي، لأنه هذه لم تكن. ومن هنا كان النبي يقول أني قاتلت على التأويل، كان يقول له سوف تقاتل على أني قاتلت على التنزيل وسوف تقاتل على التأويل.
ما نؤشر إلى إيجابيته في وقوف ضد هذه الفتن، البعض يعتبره سلبيا، يقول أن علي هو الذي أسس لحروب أهل القبلة. كيف نرد على ذلك؟
حروب أهل القبلة، عندما يتقاتل أهل القبلة وعندما يكون هناك خليفة قد بايعه المسلمون، فالخروج عليه يكون خروج على الإمام على السلطان، والخارج على السلطان فاسق
بإجماع
المسلمين. ومن هنا حتى وبإجماع المسلمين يعتبرون أن تصرفات علي
هو الإخراج على السلطان الشرعي،
لأن أمير المؤمنين قد بايعه المسلمون. وبإجماع المسلمين أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يجب أن يطاع من قبل كل من بايعه ومن قبل من لم يبايعه، لأنه قد بايعه القوم الذين بايعوا الخليفتين، كما هو يقول في نهج البلاغة أنه قد بايعني في رسالة له إلى معاوية، يقول قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وإنما البيعة للمهاجرين والأنصار وقد بايعوا. وكل من خرج على بيعة علي فقد ظلم نفسه وقد خرج عن الطاعة وهو عاص. نعم، يبقى أن بعض المسلمين يقولون أن هؤلاء قد تابوا، ذاك بحث آخر. لكن نقول أن الإمام عليه السلام بمواقفه، هاي ما أريد أن أؤشر عليها، مع أصحاب الجمل هناك سؤال فقهي يقول: كيف نتعامل إذا السلطان المسلم مرقت عنه فئة من المسلمين وقاتلها؟ كيف يتعامل مع غنائمها، مع سبيها، مع أموالها؟ سنة علي هي الحاكمة في هذا المجال عند كل المسلمين. فماذا كانت سنته؟ أن لا تتبع مدبر، إذا شخص جريح قد هرى لا تتبعوه، ولا تقتل أسير، والأموال ولا يؤخذ من أموالهم شيء. يعني الفرق بين المسلمين والكافرين أن الكافرين تؤخذ أموالهم، أما المسلمين فلا تؤخذ أموالهم. وفي نص يذكره بعض المؤرخين أنه في معركة الجمل جاء أحد المسلمين ممن كان مع عائشة وطلحة والزبير، ووجد قدره مع بعض قدره اللي كان في المعركة مع بعض جماعة أمير المؤمنين عليه السلام يغلون عليه، فأكفأ ما فيه وأخذه. فعلي عليه السلام قد سن هذه السنة في كيف نتعاطى مع الحروب الداخلية.
لو نوضح القدر، يعني الوعاء الذي يطبخ فيه،
الذي يطبخ فيه.
إلى هذا المستوى كانت الحرية حتى في أعقاب الحرب للخصوم.
نعم.
داخل الواقع الإسلامي طبعا. يعني نحن في حلقة قادمة إن شاء الله سماحة الشيخ سوف نسلط الضوء على بعض المواقف علي عليه السلام من بعض الحروب الأخرى، منها معركة الجمل، منها الموقف من فتنة الخوارج. وإن شاء الله فأحبائي المستمعين إلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.